أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. البحث قائم في نظرية محورية القرآن ومدارية السنة. تبنى هذه النظرية البعض، وإحنا قلنا بالأمس لا بد من ملاحظة أمور. أولا، أن هذه النظرية بعنوان نظرية معرفية وآلية للمعرفة الفهم الديني. هذه النظرية اختصاصية بقائلها، أم أنه هناك من سبقه إلى ذلك؟ هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، أن النظرية السابقة ما هي، وما هي المعائب التي ترد على النظرية السابقة؟ هذا لازم أن نلحظ. ثالثا، تقييمنا إلى هذه النظرية، هل أنها تشفي الغليل أو أنها ليست تشفي الغليل؟ هذا المطلب الثالث. بعيدا عن المهاترات وبعيدا عن الكلمات الغير العلمية، ونحاول أن نصوغ هذا البحث بصياغة علمية. كنقطة أولى، أنا أحب أن أركز اليوم إلى أن نظرية محورية القرآن ومدارية السنة ليست نظرية اختصاصية من قبل هذا الرجل، بل هذه النظرية موجودة كما أبين في كلمات الرسول الأعظم وفي كلمات الأئمة الأطهار وفي ما ذكره علماء التفسير. فهي نظرية قديمة في الواقع السني وفي الواقع الشيعي، محورية القرآن ومدارية السنة. طبعا هي ليست نظرية حسبنا كتاب الله، وليست نظرية القرآنيون، وليست نظرية الإخباريون، ليست هذا ولا ذاك ولا، وليست نظرية أن كل منهما مصدر مستقل في المعرفة، بل هناك مصدر محوري وهناك مصدر مداري. هذه النظرية موجودة في الفكر السني وموجودة في الفكر الشيعي. عند علماء التفسير من أبناء العامة، وعند علماء التفسير من أبناء الخاصة. نعم، بعنوانها باسمها ربما ما كانت مذكورة، لكن كواقعها موجود. هذه النظرية في رأينا، محورية القرآن ومدارية السنة، هي نفس نظرية المرحوم العلامة الطباطبائي، تفسير القرآن بالقرآن. محورية القرآن ومدارية السنة، وليس شيء آخر ما وراء نظرية تفسير القرآن بالقرآن. فليس الأمر كما أوحي لنا باختصاصية، وأنه هذه نظرية أنا أتيت. نعم، لا شك أنه هناك رتوشات على نظرية محورية القرآن، ربما هذه الرتوشات ما موجودة في تفسير القرآن بالقرآن. فهي نظرية حاضرة عند السنة، وحاضرة عند مفسري الشيعة، وحاضرة عند العلامة الطباطبائي، ولا زالت هي النظرية المعمول بها، وهي محورية القرآن ومدارية السنة، سواء عبر بهذا التعبير أم عبر بتعبير مقارن. ولا نريد أن ندعي عينية هذه النظرية مع ما هو الموجود في الواقع التاريخي، لكن الفوارق ستكون فوارق طفيفة. هذه الفوارق الطفيفة ليست فوارق جوهرية، وليست فوارق مقومة، وليست فوارق فصلية حتى يقال أن هذه النظرية غير تلك النظريات. بعد هذه المقدمة، أنا ينبغي لي من باب الاستطراد أن أذكر أن ماذا كان يقصد المرحوم السيد العلامة الطباطبائي بنظرية تفسير القرآن بالقرآن الذي تلقاها الأصحاب وعلمائنا بالقبول، ولم يقف معها موقف الرفض. نعم، ذهب بعض من المعاصرين بكلام غير موضوعي جدا، حيث حمل نظرية تفسير القرآن بالقرآن للعلامة الطباطبائي على أنها تساوي نظرية حسبنا كتاب الله. وقد قذف هذا الشخص العلامة الطباطبائي بأن نظريته ما هي إلا نظرية حسبنا كتاب الله طبعا، وقد خانته العبارة. هذا البعض كان مناسب إذا أراده، وإن كنا لا نرتضي له هذا، لكن لو كان المناسب أن يتحدث أن يقول هذه نظرية تفسير القرآن بالقرآن مشابهة للتفسير للنظرية القرآنية للقرآنيون، وليست نظرية حسبنا كتاب الله، لأن نظرية حسبنا كتاب الله تعطيل السنة الواقعية، أما نظرية القرآنيون تعطيل السنة المحكية لا السنة الواقعية. فكان من المناسب إذا أراد أن يطعن بنظرية العلامة الطباطبائي يطعن بماذا؟ يقول هي كالنظرية القرآنية لا كالنظرية حسبنا كتاب الله. هسه هذه ملاحظة. من هنا ارتئينا أن نسلط الضوء على نظرية تفسير القرآن بالقرآن المرحوم العلامة الطباطبائي. بعد ما نسلط الضوء على نظرية تفسير القرآن بالقرآن للعلامة الطباطبائي، نشوف هذا البعض الذي قال بنظرية محورية القرآن وبمدارية السنة أتى بشيء جديد على نظرية تفسير القرآن بالقرآن، أو بس غير العنوان وغير الاسم ياهو من عجن. واضح ماذا أقول؟ وقلت الهدف من هذه الحركة حتى يتضح أن هذا ليس منهجا اختصاصي ويقذف فيه من قبله، وأنه علماءنا القدماء من قبل هذا الشخص لم يكن قد تفطن إلى هذه النظرية، وهو أول من أتى بهذه النظرية. لا، هذه النظرية موجودة، نظرية تفسير القرآن بالقرآن، تاريخ قديم جدا، وقلت ليست هم اختصاصية في الدائرة الشيعية بل تعم حتى الدائرة السنية. خب، مواد البحث هذا اليوم بعد ما بينا هذه المقدمة، مكانة هذا السؤال الأول، مجموعة تساؤلات أسأل. السؤال الأول، مكانة السنة من قول وفعل وتقرير نبوية كانت أولوية، مكانة السنة عند المرحوم العلامة الطباطبائي. هل أن العلامة الطباطبائي بنظرية تفسير القرآن بالقرآن هل عطل السنة وألغاها أم أنه لم يعطلها؟ يعني مثل الشيخ محمد سند يقول شنو في مقام التهمة على السيد الطباطبائي، شي يقول أنه عطل نظرية تفسير القرآن بالقرآن تستدعي تعطيل السنة. احنا راح نقول له نظرية تفسير القرآن بالقرآن لا تستلزم تعطيل السنة. فإذا أول سؤال، نثير في هذا المقام مكان السنة في نظر نظرية تفسير القرآن بالقرآن. هل السنة قد عطلت سواء كانت السنة الواقعية أو السنة المحكية، أم أن السنة لم تعطل كما نحن ندعيه؟ الأول يدعيه البعض، احنا ندعي الثاني. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني الذي راح نثيره في المقام، ما هي الوظائف للسنة على رأي نظرية تفسير القرآني بالقرآن؟ هذا المطلب الثاني. المطلب الثالث، ما هو رأي المرحوم العلامة الطباطبائي في الأحاديث الضعيفة؟ موقف العلامة في الأحاديث الضعيفة. النقطة الأخرى، قد انتقد بعض أهل العلم العلامة الطباطبائي بانتقاد من هذا البعض الدكتور أشرف فوزي، فإنه قد انتقد العلامة. هذا النقد من قبل الدكتور أشرف فوزي، هل نستفيد منه أم لا؟ النقطة الأخيرة في هذا المضمار، أنه توضيح كلام العلامة الطباطبائي على لسان تلميذه الجواد الآملي. بهذا هدفنا من هذا هدفان: أولا سقم نظرية السند. الأمر الثاني، ليس نظرية محورية القرآن ومدارية السنة شيء آخر غير نظرية تفسير القرآن بالقرآن، وأن نظرية تفسير القرآن بالقرآن قد قال بها السلف من علمائنا، وعليه إذا قال بها السلف من علمائنا وعليه فهي ليست نظرية حديثة حتى اليوم نطبل ونزمر ونعتبر إحنا مبتكرين لنظرية لم يكن أحد من قبلنا قد تعرض إليها. نعم أكو فارق سأشير بين نظرية تفسير القرآن بالقرآن، نظرية العلامة الطباطبائي، وبين نظرية محورية القرآن ومدارية السنة الذي ذهب إليه البعض، هناك فارق نشير إلى ذلك. جيد، هذا أما المطلب الأول، يعتقد المطلب الأول شنو؟ رأي الطباطبائي اتجاه السنة، روايات أهل البيت اتجاه السنة وروايات أهل البيت، شنو رأيه؟ هو قال بنظرية تفسير القرآن بالقرآن، هل معنى تفسير القرآن بالقرآن إلغاء السنة وتعطيل السنة وإبطال السنة وعدم الاعتناء للسنة ولا حاجة للرجوع للروايات ويكفينا كتاب الله، سواء كان تعطيل السنة بمعنى السنة الواقعية كما هي نظرية حسبنا كتاب الله، أو تعطيل السنة بمعنى السنة الظاهرية كما هو نظرية القرآنيون؟ ما هو نظرية المرحوم العلامة الطباطبائي وتقييم اتجاه السنة؟ مرحوم العلامة الطباطبائي يستعين بأربعة آيات على سبيل المثال، يظهر منه أنه يرى أن السنة لها مقام عظيم عند الله في نظرية المعرفية، ولا مجال لتعطيل السنة. أصلا مرحوم العلامة الطباطبائي يصرح لا مجال، القرآن هو الذي دعانا إلى ماذا؟ إلى الأخذ بالسنة. الآيات القرآنية، الآية الأولى الذي نرى أن السنة فاعلة في نظر العلامة الطباطبائي مو معطلة، قوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. حلو، إذن هناك ذكر قد نزل، وأنزلنا إليك الذكر يعني القرآن. أنت شنو دورك يا رسول الله؟ معطل وبس تدعو إلى القرآن، بس تدعو إلى ما أنزلنا إليك، أم شيء آخر؟ وأنزلنا إليك الذكر، حتى شو تسوي؟ لك دور، لك وظيفة لتبين للناس، يعني تفسر، تبين يعني تفسر، لتفسر للناس ما نزل إليهم. فإذا السنة مرضية على أنها مفسرة لو لا؟ الجواب نعم. وأن تبيانك للناس مو بس بالنحو الشفاه مشافهة، ومو بس على سبيل الأمر المقطوع والقطعي، وإنما تبين للناس بالأساليب المتعارفة ولو عن طريق خبر الآحاد. فالسنة المبينة بخبر الآحاد أيضا مصداق لقوله لتبين للناس، سيما إذا كان مشروع الدين والإسلام مشروعا طويل الأمد. ومع كون المشروع طويل الأمد لا بد أن يكون التبيان الذي صادر من النبي ليس تبيانا مختصا في زمانه، بل يعم حتى الأزمنة القادمة. إذن الآية أشارت إلى مطلب، وأنزلنا إليك الذكر، ولكنه لا مجال للانكفاء على الذكر والقول بتفسير القرآن بالقرآن والانكفاء على الذكر، بل مع كوننا أنزلنا القرآن ونحن له لحافظون، لكنه مع هذا لك دور يا رسول الله. فالسنة ذات دور، لا أن السنة معطلة. هذا الدليل الأول الذي استفاد منه. الدليل الآن الثاني، قوله تعالى: هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم، رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، هذا ويعلمهم الكتاب والحكمة. ويعلمهم شنو؟ الكتاب، القرآن. إذن القرآن لا يمكن أنه، لا يمكن أنه يفسر نفسه بنفسه، بل للنبي دور في تعليم الكتاب. طبعا ويعلمهم الكتاب يعني ويرفع عنهم الغموض في الألفاظ الذي احنا نسميه تفسير. ويعلم يعني ويفسر لهم، ويعلمهم الكتاب والحكمة. الحكمة يراد منها ماذا؟ المعارف الحقيقية. فهو يعلمهم تفسير الألفاظ واحد، ويعلمهم الحكمة أي المعارف الحقيقية. هذا الآية الثانية. بهذه الآية يتضح أن للنبي صلى الله عليه وآله وهكذا العدل الآخر للنبي وهم أهل البيت لهم دور وهو تعليم الكتاب، فكيف يمكن أن يقال أنه السنة معطلة؟ فلا مجال لحمل أن السنة معطلة. الدليل الثالث، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يعني كل ما أتى به النبي من حكم وقد أمر به أو قد نهى عنه فلا بد من أخذه. إذن السنة وهو ما أتى به النبي صلى الله عليه وآله من حكم سواء كان في دائرة الأمر أم في دائرة النهي فلا بد من الأخذ منه. والآية وإن كانت واردة في مورد خاص لكنه على ما هو المعروف أن الوارد لا يخصص المورد. واضح هذا؟ إذن هذه آية ثالثة يظهر منها ماذا؟ أن السنة لا بد لها من دور فاعل ولا مجال لتعطيل السنة، سواء كانت السنة الواقعية أو السنة المحكية، ولا مجال لتعطيلها، بل لا بد من تفعيلها ولا بد لها من دور. الدليل الرابع، الآية الرابعة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. خب، التأسي بالرسول يعني الاقتداء، والاقتداء يعني شنو؟ الاتباع. والاتباع عام من أن يكون اتباعا عمليا أو اتباعا قوليا. إذن ما قالت الآية الكريمة ولكم في القرآن أسوة حسنة ولا مجال للاقتداء بغير القرآن وكل ما وراء القرآن فلا مجال للاقتداء به، كما أنه لا مجال للقول أنه اتباع الرسول يكون من باب أنه الرسول يفسر القرآن بالقرآن، فإن تفسير القرآن بالقرآن يكون دور النبي دور شنو؟ دور لا موضوعية له، إذ أنه مفسر القرآن بالقرآن كما يتلبس به النبي يتلبس به غير النبي. والظاهر من الأحاديث أن النبي له أسوة وله موضوعية وله مقام خاص، فعليه لا يمكن أن يدعى أن في نظر القرآن أن السنة معطلة. هذا أصل موضوعي فنثبته. مقتضى هذه الآيات ونظائر هذه الآيات شنو الظاهر منها؟ أن السنة غير معطلة، وأن القرآن وحده لا يصلح أن يكون مستندا، بل لا بد من الاستعانة بالسنة، لا بد من الاستعانة بالسنة. هذا المطلب الأول واضح، وهو قيمة السنة في القرآن. المطلب الثاني، يمر المرحوم العلامة، هذه نقطة جوهرية، يمر المرحوم العلامة الطباطبائي على ظاهرة يسجلها في مواقع، منها موضوع الرجعة، منها أكو غير الرجعة، شنو هاي الظاهرة؟ يقول البعض أنكر الرجعة، عندما سألناه ليش أنكر الرجعة؟ قال الرجعة لا دليل عليه إلا من قبل الروايات، فعليه والروايات لا قيمة له، لينقل منهج بعض، فلا مجال للتثبيت الرجعة. ليش؟ لأن الرجعة ثبتت في الروايات، والروايات ليست مستندا مهما. مرحوم العلامة الطباطبائي لما يقف على هذا المنهج يحذر من التساهل والتسامح في الروايات وعدم الرب. لو قلنا هاي، أقول هاي العبارة، لو قلنا لا نعتمد على السنة كمصدر في التشريع، للزم أنه القرآن الذي غالبه بيان التفاصيل من دون التعرض إلى ماذا؟ ظاهره بيان الكليات من دون التعرض إلى التفاصيل. فلو أردنا أن نقول بالانكفاء على القرآن لما تمكننا بيان التفاصيل من هذا، فإنه كما هو واضح عندكم اليوم أصل تشريع الصلاة ثابت، أما تفاصيل الصلاة عدد ركعاتها و كيفيات الشرع أجزائها وشروطها وموانعها وما إلى ذلك، هذا لم يبين بالقرآن. فلو صار البناء على الاقتصار على القرآن كمصدر معرفي وعدم الذهاب إلى مصدر معرفي آخر، هذا معناه أنه تسامح في الروايات وعدم الاعتناء للروايات، وهذا يجرنا إلى ماذا؟ إلى خلل في عالم التشريع، وإلى نقص في عالم التشريع، وإلى عدم استيعاب فكرة التشريع، لأنه بس يبين لنا الصلاة واجبة، أما شلون؟ شلون؟ صلاة واجبة شلون؟ صلاة الصبح ركعتين من قال؟ صلاة الظهر أربع ركع من قال؟ شروط الأخرى في الصلاة شنو؟ إذن في هذه الظاهرة، يا ظاهرة أن البعض لم يعتني عناية للروايات، المرحوم العلامة الطباطبائي جاء محذرا من هذا المنهج وقال لا ينبغي أن نقول بها، بل لا بد من إعطاء عناية فائقة لمن؟ إلى الرواية. هذا معناه أنه خلافا لما يقوله الشيخ محمد السند، الشيخ محمد السند يسند إلى العلامة الطباطبائي يصفر الروايات، العلامة الطباطبائي لا يصفر الروايات، بالعكس يحذر من ظاهرة يتلبس بها بعضا وهو تصفير الروايات، ويقول لا بد أن لا تصفر الروايات، وإلا لو صفرت الروايات لزم من ذلك محاذير باطلة ولا مجال الالتزام به. هذا واضح. هذا الأمر الثالث، عندي مجال أدخل في الأمر الثالث جاي. سيدنا، هذا الأمر الثالث مهم، سيدنا أيها العلامة الطباطبائي، احنا الان نسألك، انت اتمنى منك انك تعتقد بالروايات، روايات اهل البيت وتعطيها مكانه، والقرآن هم دفعك باتجاه اعطاء مكانه للروايات، ولا تقول بنظرية تعطيل الروايات هذا، بل حذرت ممن اراد ان يسلك هذا المسلك الباطل وهو تعطيل الروايات، وقلت لا بد من هذا، وبينت لو لم نلتزم بالروايات لازم من ذلك مشاكل. سؤالنا، أين تظهر بصمة الروايات؟ بعد القول بنظرية تفسير القرآن بالقرآن أشرنا إلى بصمة الروايات بتعبير وظائف الروايات على منهج من يقول تفسير القرآن بالقرآن. ما هي وظائف؟ هل نفهم وظائف تفسير وظائف الروايات عند العلامة الطباطبائي على من يقول بنظرية تفسير القرآن بالقرآن؟ يعني بعبارة، ليس القول بتفسير القرآن بالقرآن تعطيل السنة كما قلنا خلافا لك يا أيها السند، بل تفسير القرآن بالقرآن ينسجم مع تكريم الروايات. لكن أين تكريمها؟ أين دورها؟ أين وظائفها؟ فالسؤال وظائف الروايات في عقلية الطباطبائي. الأمر الأول، سنذكر مجموعة وظائف للروايات، وأن العلامة الطباطبائي ما يقدر يقول بتعطيل الروايات نهائيا، وكلامي الآن روايات المحكية مو الروايات الواقعية. الوظيفة الأولى بيان التفاصيل، الروايات تبين التفاصيل كتفاصيل الأحكام أو كتفاصيل القضايا الأخلاقية أو تفاصيل القضايا القصصية ونحو ذلك. وذلك لما قلناه من أن القرآن يشير إلى الكليات ولا يشير إلى التفاصيل، وإن الذي يقوم بدور التفاصيل هو منه الروايات. فالوظيفة الأولى التي يمكن أن تسجل كوظيفة مهمة للروايات بيان التفاصيل. الوظيفة الثانية، وظيفة الثانية التعليم، أن السنة لها دور التعليم. يعني شنو التعليم؟ بمعنى بيان الطريق وتقريب المقصد وتحديد المقصد. الروايات كما قلنا قبل الآية الكريمة ويعلمهم الكتاب والحكمة، فالروايات ترسم الطريق وتعلم الكتاب، والكتاب يحتاج إلى من يعلمه للناس، وليس القرآن وحده قادر على أن يعلم، بل الروايات أيضا لها دور في عملية التعليم. هذا الأمر الثاني. هذا الوظيفة الثالثة، ها، والحمد لله رب العالمين.